أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني من الأمور العامة التي يطرحها المصنف رحمة الله عليه تبعا لصاحب الفصول هو التفريق بين المشتق ومبدئه، وهذا البحث كما أشرت سابقا ذكره علماء المعقول، ولعل أول من تعرض له تلميذ الشيخ الرئيس بهمنيار، وتبعه على ذلك المحقق الدواني في بعض تعليقاته على حواشي القوشجي على التجريد، كما تعرض له الملا صدر في الشواهد الربوبية. ما هو الفرق بين المشتق وبين مبدئه؟ وذكرنا سابقا أن المبدأ يطلق على معنيين: المبدأ المشهور وهو المصدر، والمبدأ المعقول وهي المادة المجردة عن أي هيئة من الهيئات. فالمصدر عند أهل المعقول ليس مبدأ للاشتقاق، لأنه بذاته تتقوم فيه المادة ضمن قالب وهيئة مخصوصة. لكن باعتبار أن المادة التي لا تلحظ ضمن هيئة يصعب الإشارة إليها خارجا، وباعتبار أن المصادر غير المزيدة تشتمل على أصل المواد، تسامحوا في الإطلاق وأطلقوا المبدأ على ماذا؟ على المصدر. واضح هذا الكلام؟ وبالتالي فلا يرد هنا إشكال على المتن، فإن التمثيل بالمصدر ليس إلا تمثيلا بالمبدأ المشهور، لأنه أخطأ في الاصطلاح. كيفما كان، ذكر علماء المعقول أن الفرق بين المشتق وبين المبدأ أن المشتق أخذ على نحو لا بشرط، والمبدأ أخذ على نحو بشرط لا. هذا التفريق وافق عليه علماء الأصول، التزموا بهذا التفريق، ولكنهم اختلفوا في تفسيره. فصاحب الفصول فسره بتفسير، وصاحب الكفاية فسره بتفسير آخر. أما تفسير صاحب الفصول فقد فسر البشرط لا ولا بشرط في مقام الانتساب، فلفظة عالم مثلا في مقام انتسابها وجريها وحملها على الذوات تلحظ على نحو لا بشرط، ولفظة علم وضرب مثلا في مقام انتسابها وجريها وحملها تلحظ على نحو البشرط لا. وبعبارة أخرى، هذه المفاهيم الثلاث أو الثلاثة بشرط لا ولا بشرط وبشرط شيء واضحة المراد عند أهل المعقول وعند الأصوليين، فإن الماهية البشرط شيء هي ما يعبر عنه بالماهية المختلطة أو المخلوطة، والماهية بشرط لا هي الماهية المجردة، والماهية لا بشرط هي الماهية المطلقة. هذا التفسير لا خلاف فيه، وإنما الكلام في أن هذه الاعتبارات الثلاثة هل تلحظ في مقام الانتساب أم أنها تلحظ في حد ذات المفهوم صاحب الفصول أخذ هذه الاعتبارات الثلاثة في مقام الانتساب، فعندما نتكلم عن قضية فنحن نتكلم عن نسبة قائمة بين شيئين، لأن القضية تتألف من موضوع ومحمول ونسبة، ففي هذا المقام مقام الانتساب إما أن نلحظ العنوان منتسبا إلى الذات فهذا هو المشتق، فلذا يصح حمله على الذات فتقول زيد ضارب زيد عالم، وإما في مقام الانتساب نلحظ العنوان بشرط لا فيأبى عن الحمل على الذات، فلا تقول زيد ضرب وزيد علم إلا على نحو من التأويل، كما قيل في النحو زيد عدل، هذا يعني زيد عادل في الواقع، لكن هذا على نحو من التأويل، كلامنا على المعنى الحقيقي لا التأويلي. هذا هو
تفسير صاحب الفصول. إذا شوف التفت جيدا الفرق بين المصنف وصاحب الفصول في تفسير هذه الاعتبارات بلحاظ مقام لحاظها. فصاحب الفصول يرى أن هذه اللحاظات مأخوذة في مقام الانتساب. في مقام الانتساب مثلا الرجل إما أن تلحظه مع العلم أو أن تلحظه بدون العلم أو أن تلحظه لا بالشرط. فالمشتق أخذ على نحو لا بالشرط فلذا جاز حمله عليه، بينما المبدأ أخذ على نحو بشرط لا فلم يجز حمله عليه. بعد أن فسر صاحب الفصول الفرق بين المبدأ والمشتق بهذا التفسير، قام واعترض على علماء المعقول وهو أن هذه الاعتبارات الثلاثة إن كانت هي الموجبة للتفريق بين المبدأ والمشتق فنسأل حينئذ إذا لاحظنا المبدأ على نحو لا بشرط فهل يصح حمله على الذات؟ هل يصح أن تقول زيد ضرب؟ أبدا. فإذا كان الفرق بين المبدأ والمشتق ناشئا من هذين الاعتبارين لا بشرط وبشرط لا، فالاعتبار أمر بيد المعتبر. لو غير اعتباره فقلنا ضارب نأخذه على نحو بشرط لا وضرب نأخذه على نحو لا بشرط، هل ينعكس الأمر ويصح الحمل في ضرب ولا يصح في ضارب؟ لا. فإذا تفريقكم ليس في محله. واضح الإشكال؟ أنتم فرقتم بين المبدأ والمشتق بهذين العنوانين في مقام الانتساب، فلنا أن نغير. لو الآن واحد تصور الضرب بشرط له، هل يصبح ذلك مجوزا له لحمل الضرب على الذات؟ لا. ولو لاحظ الضارب بشرط لا، هل حينئذ نقول لا يصح حمل الضارب على الذات؟ لا. فتفريقكم يرجع إلى تفريق اعتباري، وفي التفريق الاعتباري لنا أن نغير الاعتبار. فلو غيرنا الاعتبار يبقى الأمر على حاله، لا يصح حمل المشتق على الذات ولا يصح حمل المبدأ على الذات. هذا إشكال من؟ إشكال صاحب الفصول. المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذا الإشكال من قبل صاحب الفصول وارد، لكن بناء على تفسيره. يعني أنت فسرت كلماتهم بطريقة خاطئة، وبعد ذلك ماذا؟ تشكل عليه. المصنف رحمة الله عليه يرى أن بشرط لا ولا بشرط ليس ملحوظا في مقام الانتساب، وهذا هو الخلط الذي وقع فيه في الفصول. تعرفون اعتبارات الماهية تناولها علماء الأصول بشكل تفصيلي أين؟ في مبحث الإطلاق، أن اسم الجنس هل هو موضوع للماهية بشرط لا أو لا بشرط أو بشرط شيء، ثم جاءت اللا بشرط القسمي، اللا بشرط المقسمي، الماهية المهملة، ما سوف يأتي في محله. في بحث اسم الجنس عندما نقول اسم الجنس مثل رجل لأي شيء قد وضع، هذه الاعتبارات الثلاث ملحوظة في مقام الانتساب. فرجل إذا لاحظناه منتسبا إلى العلم فإما أن يكون مقيدا به، فهذا بشرط شيء، أو مقيدا بعدمه فهذا بشرط لا، أو ليس مقيدا لا بوجوده ولا بعدمه، هذا لا بشرط. فتوهم في الفصول أنه كما أن علماء الأصول فسروا هذه الاعتبارات الثلاثة في مقام الانتساب في مبحث اسم الجنس، توهم أنهم كذلك يريدون في مبحث الفرق بين المبدأ والمشتق، مع أن الأمر ليس كذلك. هذا التفريق بين المبدأ والمشتق ليس بلحاظ عالم الانتساب، بل بلحاظ المفهوم في صقع النفس مع قطع النظر عن عالم الانتساب. ضارب صنخ مفهوم وضع، ضارب صنخ لفظ وضع لمفهوم لا يأبى عن الحمل، وضرب صنخ مفهوم صنخ لفظ وضع لمفهوم يأبى عن الحمل. فلا بشرطية والبشرط لائية تمثلان مفهومان تمثلان مفهومين متغايرين في أفق النفس مع قطع النظر عن الانتساب الخارجي. وعليه فالفرق بين المبدأ والمشتق ليس فرقا اعتباريا، كي يقال لو غيرنا الاعتبار لماذا لم يصح الحمل. واضح صار الفكرة؟ الفارق بين المبدأ والمشتق فارق سنخي حقيقي، يمثلان صورتين متغايرتين في أفق النفس، وبالتالي لا يرد إشكال صاحب الفصول. إن قلت غاية ما شرحناه الآن ما هو؟ أن صاحب الفصول له تفسير والمصنف له تفسير، على تفسير صاحب الفصول يرد إشكال، على تفسير المصنف لا يرد الإشكال. لكن السؤال هنا، من قال إن تفسيرك هو الصحيح؟ غاية ما نستطيع أن نقوله الآن أنه في مقام الثبوت يوجد تفسيران، في مقام الثبوت يوجد احتمالان. فلماذا احتمالك يا صاحب الكفاية هو المتعين؟ واضح السؤال؟ خب. وعليه فلا بد من معين لأحد التفسيرين في مقام الإثبات. صاحب الكفاية يقول عندي شاهد على تفسيره، هذا الشاهد هو المعين في مقام الإثبات. بل أكثر من ذلك، لقائل أن يقول أنه إذا وجد تفسيران لظاهرة أحد التفسيرين تواجهه مشكلة والتفسير الآخر لا تواجهه تلك المشكلة، فالمتعين أي تفسير؟ الذي لا تواجهه مشكلة. لكن هذا الكلام لم يذكره صاحب الكفاية ولم يتفوه فيه. ليه؟ لأننا نبحث عن مقصود علماء المعقول، ولعلهم لم يكونوا ملتفتين إلى المشكلة وإلى التالي الفاسد، فصرف وجود تالي فاسد يترتب على أحد التفسيرين لا يعين أن مقصودهم هو التفسير الآخر، لعلهم لم يلتفتوا إلى هذا التالي الفاسد. لذا صاحب الكفاية جاء بماذا؟ بشاهد آخر. توضيح هذا الشاهد هو أن علماء المعقول عندما قالوا إن الفرق بين المبدأ والمشتق هو أن المبدأ أخذ على نحو بشرط لا، والمشتق أخذ على نحو لا بشرط، عندهم تتمة. هذه لابد أن نلتفت لها. هذه التتمة ما هي؟ نظروا للفرق بين المبدأ والمشتق بالفرق بين المادة والصورة والجنس والفصل. فكما أنه في علم المعقول المادة والصورة أخذتا على نحو ماذا؟ بشرط لا، والجنس والفصل أخذا على نحو لا بشرط، كذلك المبدأ والمشتق. فعندنا مقيس وهو المبدأ والمشتق، ومقيس عليه وهما المادة والصورة من جهة والجنس والفصل من جهة أخرى. فإذا كان لديك مقايسة بين شيئين وكانت النكتة واضحة في المقيس عليه فتحملها على المعنى نفسه وين؟ في المقيس، وإلا يصبح القياس قياس، يصبح القياس قياس مع الفارق. فإذا لدينا مقيس عليه فلنرجع إلى المقيس عليه. المادة والصورة مثل ماذا؟ مثل البدن والروح. المادة والصورة مثل البدن والروح، والجنس والفصل مثل الحيوان والناطق. المدعى عند علماء المعقول أن البدن والحيوان يتغايران في أي شيء؟ في أن البدن أخذ على نحو بشرط لا، والحيوان أخذ على نحو لا بشرط. هذا في البدن والحيوان. خب في الروح والناطق كذلك، الروح أخذت على نحو بشرط لا، والبدن أخذ على نحو لا بالشرط. نلاحظ في هذا التفريق أنه ليس تفريقا في مقام الانتساب كما هو الحال في التفريق في اسم الجنس. ليس مجرد اعتبار المقايسة إلى شيء أو عدم اعتباره، بل الحيوان في أفق ذاته وفي كمون نفسه أخذ على نحو لا بالشرط. فلذا يصح حمله، فتقول الإنسان ماذا؟ حيوان. ولا يصح أن تقول الإنسان بدن، لأن قولك الإنسان بدن كقولك البيت جدار، لا يصح الحمل. لا يصح أن تقول البدن إنسان، بينما يصح تقول الحيوان إنسان والإنسان حيوان. وكذلك الناطق يصح فيه الحمل، بينما الروح لا يصح فيها الحمل. حمل الروح على الإنسان كحمل البيت على الجدار، حمل الكل على جزئه. فالروح والبدن في كمون ذاتهما أخذا على نحو بشرط لا، بينما الحيوان والإنسان أخذا على نحو لا بشرط. فمن وضوح الأمر في المقيس عليه نحمل المقيس على أنه على هذا الأساس. لو أن علماء المعقول قالوا الفرق بين المبدأ والمشتق هو أن المبدأ أخذ على نحو بشرط لا، والمشتق أخذ على نحو لا بشرط، وسكتوا، كان يوجد مجال لهذين التفسيرين، لكنهم لم يسكتوا، بل نظروا لهذا الفرق بالفرق بين المادة والصورة والجنس والفصل. وفي التفريق بين المبدأ بين المادة والصورة والجنس والفصل ليس صرف تفريق اعتباري بلحاظ عالم الانتساب، بل هو تفريق في كمون ذات المفهوم والماهية. واضح الفرق؟ خب. يقول الثاني، نقرأ هذا المقدار. في حاض المتكلم، نحن نتكلم الآن في ما وضع له المشتق. أي طبعا في عالمي، في الآن وضعنا أو لم نضع، الآن في هذا الأمور لا نتكلم عن الوضع، مشتق بسيط أو غير بسيط، وضعناه أم لم نضعه، هذا المفهوم في مقام المفهومية والماهية، ما هو حقيقته؟ اتفقنا؟ يقول الثاني الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما أنه، شوف، مفهوما لا بلحاظ انتسابه إلى شيء آخر، أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ، وعطف تفسير، ولا يعصى عن الجري عليه لما هو عليه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدأ، فإنه بمفهومه وبمعناه يأبى عن الحمل ويعصى على الجري، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره لا هو هو، وسوف يأتي إن شاء الله ملاك الحمل الهوهوية، وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية، سوف يأتي في الأمر الثالث. وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق يكون على نحو ماذا؟ لا بشرط، والمبدأ يكون على نحو بشرط لا، أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه. وصاحب الفصول رحمه الله حيث توهم، يعني فسر بتفسير آخر، هذا التفسير الآخر غير صحيح، مجرد توهم، حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين، بأي لحاظ؟ بلحاظ عالم الانتساب، بلحاظ الطوارئ التي تنتسب إليها، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية، مع كونهما في ذاتيهما مفهوما واحدا، هكذا توهم، مع حفظ مفهوم واحد فيهما، أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك. ليش؟ أنه إذا كان الأمر اعتباري طب تعال نغير الاعتبار. إذا غيرنا الاعتبار مع ذلك لا يصح الحمل. بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع حمل العلم والحركة والضرب على الذات وإن اعتبرا لا بالشرط، وغفل عن أن المراد ليس التفريق في مقام الانتساب والطوارئ الخارجية، بل التفريق بلحاظ كمون ذاتي هذين المفهومين. طيب إن قلت أنه الآن في مقام الثبوت عندنا كم تفسير؟ تفسيران. من قال أن تفسيرك هو الصحيح؟ يجيب يقول: كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة، عندما فرقوا بين المبدأ والمشتق نظروا له بالتفريق بين الجنس والفصل والمادة والصورة. واضح الكلام؟ فراجع. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. تفضل.
أقول سمح الشيخ، إذا هو عندما نقدر يعني بين الفرق بين المبدأ والمشتق والجنس والفصل لابد يعني من مناسبة، يعني لأن الجنس والفصل شيء، الجنس يعني هو أهم من الفصل مثلا، والنسبة الموجودة بين الجنس والفصل ليس كالنسبة الموجودة بين المبدأ والمشتق.
لا، ولا نحن لا هناك لا نريد نفرق بين الجنس والفصل، لا نريد أن نفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة. يعني بعبارة أخرى، المادة ما هو فرقها عن الجنس؟ مثل البدن، ما هو فرقه عن الحيوان؟ والصورة التي هي الروح، ما هي فرقها عن الفصل عن الناطق مثلا؟ تفهمنا؟ خب نعم، هذا القياس ليس قياسا من جميع الجهات، وإنما هو قياس من ناحية بشرط لا ولا بشرط، لذا تمسك به المصنف. في المادة والجنس ليس الفرق صرف اعتبار، وإنما في حقيقة ذاتيهما يوجد هذا الفرق. فبما أن المقايسة بهذا اللحاظ، فنفهم أن البشرط لا ولا بشرط أخذا في المبدأ والمشتق كأخذهما في المادة والصورة والجنس والفصل. الأمر الثالث، طبعا في الفصول دمج بين ما بحثناه في الأمر الثاني وما سنبحثه في الأمر الثاني الثالث والرابع، دمجهما في محل واحد. المصنف رحمة الله عليه فصل كل مبحث على حدة، ففي الأمر الثاني خصصه لأي شيء؟ للفرق بين المبدأ والمشتق. في الأمر الثالث خصصه للبحث عن ملاك الحمل. هذا المبحث أيضا من المباحث التي دخلت إلى علم الأصول من علم المعقول. علماء المعقول أيضا في الفلسفة والمنطق تعرضوا لملاك الحمل، فذكروا أنه يشترط في الحمل الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، فالاتحاد من دون تغاير غير كافي، والتغاير من دون اتحاد غير كاف أيضا، بل لابد من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. أما اشتراط الاتحاد فباعتبار أن الشيئين اللذين لا يوجد بينهما أي نوع من أنواع الاتحاد، كيف يصح حملهما؟ والحال أن معنى الحمل الهوية، عندما تقول زيد إنسان معناه أن هذا هو ذاك، هذه الهوية لا تتأتى بين شيئين لا التقاء بينهما، فلذا اشترطوا ماذا؟ الاتحاد. هذا وجه اشتراط ماذا؟ الاتحاد. أما الوجه في اشتراط التغاير، فلأنه إذا لا يوجد إلا اتحاد ولا يوجد أي تغاير، فالشيئان متحدان من أي جهة يمكن أن تفرضها، متحدان من جميع الجهات. في الاتحاد من جميع الجهات يعود الاثنان ماذا؟
واحدا.
ومع الوحدة يمتنع الحمل، لأنه في الحمل عبارة عن نسبة قائمة بين الشيئين، مع الاتحاد من جميع الجهات لا يبقى شيئان، ومع عدم وجود الشيئين تزول النسبة. ليش؟ لأن النسبة بحسب الفرض قائمة بالطرفين، فلذا قالوا لابد من الاتحاد من جهة وماذا؟ والتغاير من جهة أخرى. الاتحاد من جهة لكي لا يلزم حمل المغاير على مغايره، والتغاير من جهة لكي لا يلزم حمل الشيء على نفسه. واضح صار الفكرة؟ جيد. إذن هذا المطلب واضح تصورا وماذا؟ وتصديقا ودليلا، ولا يوجد فيه اختلاف ولا كلام لنا فيه. إذا وين الكلام؟ الكلام أن صاحب الفصول رحمة الله عليه أضاف إلى ملاك الحمل شيئا آخر، يعني مضافا إلى ما ذكرناه من الاتحاد والتغاير أضاف شيئا آخر. هذا الذي أضافه بنظر المصنف مضر، فإضافته في غير محلها. يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. في الإنسان بشر هناك ذكروا أنه لابد في هذا اللفظ في هذا الحمل أن يقصد في مقام التعبير أن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا، ولكن مع ذلك يكون بينهما هناك نحو من التغاير ولو من جهة اللفظ، وإنما نريد أن نشرح هذا اللفظ بإتيان بمرادفه. هذا في كل حمل المترادف، وهذا ما يسمى حمل الترادف. في حمل الترادف هذا مستثنى للتغاير بينهما في اللفظ مع كون أحدهما مجهولا. يعني مثلا أنت كنت تعلم معنى الإنسان أو تجهل معنى الإنسان وتريد أن تعرفه تعريفا لفظيا فتقول بشر، فهذا حمل لفظ على لفظ لا بلحاظ ما له، لأنه مجرد اللفظ أخذ مرآة للمعنى حيث يصبح هناك حمل بين المعاني. وبعبارة أخرى هذه قضية لفظية لا تكشف عن قضية معقولة متعددة الأطراف. نعم نعم، وإنما هو حمل صوري.
يذكر أن يجب المغايرة يكون دائما يقولون ولو اعتباريا ولا.
إيه يقولون ولو بالإجمال والتفصيل كما في حمل الحد والمحدود.
ما في داعي فصل
لا سوف يأتي سوف يأتي.
تقدم وتأخر سمح الشيخ مثلا كالإنسان إنسان أن الموضوع متقدم و
ما هو
التغير بين التقدم، يعني التغير بين الموضوع والمحمول في الإنسان إنسان تغير تقدم وتأخر، يعني الإنسان الأول
لا هذا صوري، هذا الحمل حمل صوري حينئذ.